الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثاني من مجالس قراءة ومدارسة متن الأصول الثلاثة. وهنا الشيخ رحمه الله بعد أن فرغنا من قراءة المقدمات الثلاثة التي قرأناها في المجلس السابق، انتقل المصنف هنا إلى تفصيل ما أجمل من الأصول الثلاثة، فإنه ذكر رحمه الله هذه الأصول الثلاثة إجمالا فيما مضى، والآن بدأ يفصل ما يتعلق بالأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب. وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ رحمه الله هي طريقة نافعة، سلكها الشيخ في كثير من رسائله، ولها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كما قال: تدرون ما الغيبة؟ تدرون من المفلس؟ إلى آخر تلك الأحاديث، فهي طريقة نافعة في التعليم. وهذه الأصول الثلاثة التي بدأ يفصلها لا شك أنها أصول مهمة جدا، لأن من عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها فهو أهل إلى أن يوفق للجواب عنها في القبر. قد قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة عرفنا أنها هي الأسئلة الثلاثة، وأيضا قد دلت عليها أحاديث من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وبدأ الشيخ بتفصيل ما يتعلق بالأصل الأول، وهو أصل الأصول، وهو معرفة الرب تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
بدأ يفصل معنى الرب ويدلل على هذا الأصل. ونحن قد عرفنا فيما مضى ما يتعلق بأقسام التوحيد: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهنا الشيخ يفصل في معنى الرب والربوبية. وأصل الرب في لغة العرب، أصل الرب بمعنى المربي، ثم تشعبت هذه المعاني إلى معاني أخرى، أو تشعب هذا المعنى إلى معاني أخرى لكلمة الرب، من المالك والمدبر والمتصرف والمتعهد، فإنها كلها معاني من معاني الرب في لغة العرب، لكن الأصل أن الرب هو المربي. والشيخ هو الذي أراده، المربي يعني الذي خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن قرر أن الرب هو الذي خلق ورزق وهو المنعم وهو الذي رباني بنعمه، قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سوى. هذا الكلام، وهو قوله: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، هذا الكلام مرتب على الكلام السابق، يعني الذي رباني هو المستحق للعبادة، الذي أنعم عليه هو المستحق للعبادة. الشيخ هنا استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالرب المالك المنعم هو الذي يستحق العبادة لا غيره سبحانه وتعالى. إذن نحن عرفنا وتقرر عندنا أن الإنسان يسأل هذا السؤال في قبره: من ربك؟ إذا قال قائل: قد تكلمتم كثيرا عن أهمية توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وأنه هو الغاية وأنه هو التوحيد الذي كفرت به قريش، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، والسؤال أن الإنسان يسأل في قبره عن ماذا؟ عن الرب والإله.
رب،
من ربك؟ صح؟ إذا قال قائل: أنتم أكثرتم علينا في أهمية توحيد الألوهية والسؤال في القبر عن الربوبية ليس عن الألوهية، فبماذا تجيبون؟ الرب هو المعبود كما قال الشيخ. طيب، الشيخ رحمه الله في بعض رسائله ومن قبله من أهل العلم، حتى جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله أن اسم الرب واسم الإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل من ربك، يعني ذكر الرب وحده، دخل فيه الإله، وإذا ذكر الإله دخل فيه الرب. يعني إذا ذكرت الألوهية دخلت معها الربوبية، وإذا ذكرت الربوبية دخلت معها الألوهية، لأن هذين القسمين بينهما تلازم كما عرفنا. فهنا قوله من ربك يعني سؤال عن الربوبية وسؤال أيضا عن الألوهية، واضح؟ فلا إشكال في هذا السؤال. ثم قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة فيها حمد الله عز وجل، والحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين، يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول لكماله جل وعلا، يعني لكماله في ذاته واسمائه وصفاته وأفعاله، فيجب أن نحمده، فهو أهل أن يحمد سبحانه وتعالى. والوجه الثاني لإنعامه وإفضاله: فما بكم من نعمة فمن الله. فيجب على العبد أن يحمد الله من هذين الوجهين. وهذه الآية اشتملت على اسم الله واسم الرب، وهما من الأسماء لله تبارك وتعالى التي يجب أن نؤمن بها، أن نؤمن بها ونثبتها لله جل وعلا. ثم ذكر العالمين، والعالمين جمع عالم، ولذلك قال: وكل ما سوى الله عالم. الله الخالق وكل شيء سواه مخلوق لله جل وعلا. فالعالمين جمع عالم، فعالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الشياطين، عالم الحيوانات، النباتات، هذه كلها، كل جنس لوحده يسمى عالم، ومجموعها العالم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرض والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
أحسن. هذا السؤال مهم جدا، واليوم مع وسائل الإعلام وانفتاح العالم وانتشار شبهات الإلحاد والملحدين أصبح بعض الناس يشكك في وجود الله أو في ربوبية الله تبارك وتعالى، مع أن هذا الأمر مغروز في الفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وأيضا هذا السؤال مهم لأنه قد يسأله من هو حديث عهد بإسلام أو شخص يريد أن يسلم: بما عرفت ربك؟ بما عرفت هذا الرب سبحانه وتعالى؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية مثل التي ذكرها الشيخ: السماوات والأرض والشمس والقمر، هذه المخلوقات آيات تدل على الله سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة كما سنعرف. والقسم الثاني الآيات الشرعية، يعني آيات القرآن الكريم. وكيف يكون الوحي وآيات القرآن الكريم، كيف يكون الوحي وآيات القرآن الكريم دليلا على وجود الله أو على ربوبية الله أو برهانا على الله تعالى؟ جواب هذا السؤال من وجوه، فنقول أن آيات القرآن دليل وبرهان على الله من وجوه. ولذلك الشيخ، يعني قبل أن أذكر لكم هذه الوجوه، الشيخ في بعض رسائله ذكر أن القرآن حجة على المؤمن به وغير المؤمن به، حتى من جحد وجود الله جحد الله وجحد القرآن، نستطيع بهذا القرآن أن نرد عليه. فجواب هذا السؤال أن نقول أن القرآن وآيات القرآن برهان على الله من وجوه. الوجه الأول أن الوحي، أن هذا الوحي وهذا القرآن جاء متكاملا منتظما، يعني لا اختلاف فيه، وهذا دليل على أنه جاء من عند الله، لأن الله تعالى قال: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم نجد فيه اختلافا ولا تناقضا ولا تعارض ولا تضاد، عرفنا أنه ماذا؟ من عند الله تبارك وتعالى. إذن الوجه الأول أن هذا الوحي جاء متكاملا منتظما. الوجه الثاني أن هذه الآيات الشرعية بما اشتملت عليه من أحكام وآداب قامت بمصالح العباد، قامت بمصالح العباد. يعني وجدنا في القرآن، في أحكام القرآن، ما ينظم أمور الإنسان في عقيدته، في حياته، في أكله، في شربه، في أسرته، في بيعه وشرائه، حتى سياسات الدول جاء بيانها في القرآن وفي أحكام القرآن. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الذي أنزل هذه الأحكام هو خالق البشر، وهو أعلم بما يصلح أمورهم وشؤونهم. فبهذين الوجهين وغيرهما مما ذكره للعلم، نعلم أن القرآن وآيات القرآن برهان ودليل على الله تعالى. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشيخ استطرد ومثل بالآيات الكونية لأنها آيات ظاهرة يراها الخلق، وكثير من الأنبياء استدلوا بها، كما استدل بها إبراهيم في قصته مع قومه لما ناظرهم فاستدل بالشمس والقمر والكواكب. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار دليل على الله من وجوه، دليل على وجود الله وعلى ربوبية الله من وجوه. نذكر وجهين ذكرهما أهل العلم. الوجه الأول تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، فهذا يذهب والآخر يأتي، كما قال جل وعلا: يطلبه حثيثا، يعني سريعا، ما فيه فجوة بين الليل والنهار. إذا ذهب الليل جاء النهار بعده، وإذا ذهب النهار جاء الليل بعده. فتعاقب الليل والنهار بهذا الانتظام وبهذا التناسق دليل على الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني في كون الليل والنهار دليل على الله سبحانه وتعالى، دليل على وجوده وربوبيته، هو قصر الليل والنهار وطول الليل والنهار. فاختلافهما بالطول والقصر، اختلافهما بالطول والقصر في الصيف والشتاء بشكل منتظم، هذا دليل على الله تبارك وتعالى، وعلى أن الذي يصرفهما ويدبرهما واحد، وهو الله جل وعلا. هذا بالنسبة للليل والنهار. قال: والشمس والقمر. الشيخ بدأ بذكر الليل والنهار والشمس والقمر لأنها آيات متحركة، وهؤلاء الكفار الذين نزل عليهم القرآن ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون مخلوقات كثيرة، لكن المخلوقات التي تتحرك كالليل والنهار والشمس والقمر هذه فيها أثر بالغ في نفس الإنسان، لذلك ركز عليها الشيخ. الشمس والقمر يرونهما كل يوم، كل يوم يرون الشمس والقمر، هذا يشرق، الشمس تشرق وتغرب، والقمر يشرق ويغرب، وهذا فيه دلالة على الله عز وجل من وجوه. فالشمس والقمر من الأدلة على الله جل وعلا من وجوه، نذكر منها وجوها ثلاثة. الوجه الأول جريانهما باستمرار، جريان الشمس والقمر باستمرار منذ أن خلق الله الشمس والقمر، فالشمس والقمر دائما في جريان مستمر. الوجه الثاني الانتظام البديع، الانتظام البديع، فالشمس تجري وتسير في فلكها في مدة سنة، كل يوم تشرق وتغرب. الشمس طول السنة تشرق وتغرب في نظام واحد، تشرق من المشرق وتغرب من المغرب طول السنة، وهذا دليل على الله تبارك وتعالى. الوجه الثالث ما في هذه المخلوقات الشمس والقمر من المنافع لعموم المخلوقات. لو الله عز وجل جعل الليل سرمدا لا هلكت كثير من المخلوقات، ولو جعل النهار سرمدا أيضا لا تعطلت كثير من المصالح، لكن لحكمته جل وعلا جعل الليل والنهار والشمس والقمر لما فيهما من منافع للمخلوقات. المقصود أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية دالة على الرب تبارك وتعالى. ثم قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن. السماوات سبع والأرضون سبع، ما الدليل على ذلك؟ آخر آية في سورة الطلاق قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالسماوات سبع والأرضون سبع. قال: وما فيهن، كم مخلوق فيها؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، مخلوقات كثيرة عظيمة. قال وما بينهما، أيضا ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء، فهذه كلها مخلوقات، دليل على الرب جل وعلا. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية فيها الرد على من عبد الشمس والقمر، ومن الكفار من عبد الشمس والقمر وعظمهما. فالله جل وعلا هنا يبطل عبادة الشمس والقمر، فهي مخلوقات لله تبارك وتعالى، فالواجب عبادة الله. أيضا هذه الآية استظهر منها بعض أهل العلم أنها تدل على صلاة ماذا؟ الكسوف، فالصلاة تكون لله جل وعلا لا تكون لغيره. وسدا للذريعة جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تغرب الشمس وحين تطلع الشمس، فهذا الوقت وقت نهي لما فيه من مشابهة الكفار والمشركين الذين عبدوا الشمس والقمر. ثم قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآيات، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها إخبار من الله تبارك وتعالى أنه خلق هذا الكون وخلق السماوات والأرض وما بين ذلك من مخلوقات في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، كما جاء في أحاديث كثيرة من أحاديث في صحيح الإمام مسلم. وهذه الأيام هل هي كأيام الدنيا؟ جاءت آثار، وردت عن بعض السلف آثار أن اليوم كألف سنة. ومن أهل العلم من حمل هذه الأيام على الأيام المعروفة المعلومة عندنا أيام الدنيا، قالوا لأن الله عز وجل ذكر هذه الأيام منكرة، قال في ستة أيام، فتحمل على ما كان معروفا، وقد ذكر هذا ابن كثير وغيره من أهل العلم. لكن المهم في هذا هو ما نص عليه كثير من العلماء الذين فسروا هذه الآية، وهي الحكمة في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة اقتضاها، وهي ربط الأسباب بمسبباتها، وإلا فإن الله عز وجل لو شاء لخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن أراد أن يربط الأسباب بمسبباتها كما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وكما خلق هذا الكون على هذا الأمر، كل شيء له سبب. ولذلك من أراد شيئا بذل سببه واستعان بالله تبارك وتعالى. قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا يعني سريعا، فكل من الليل والنهار يطلب الآخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه كلها آيات كونية دالة على الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع
قال والرب هو المعبود. عرفنا أن كلمة الرب وكلمة الإله، اسم الرب واسم الإله، من الأسماء الحسنى التي ماذا؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهنا قال الرب هو المعبود، وليس معنى ذلك أن من معاني الرب المعبود، وإنما أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن الرب هو المستحق للعبادة، أراد أن يبين أن الرب هو المستحق للعبادة كما تقدم، يستدل بالربوبية على الألوهية. فإذا تقرر أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، إذن هو ماذا؟ المستحق للعبادة، وهو المعبود بحق، لأن هناك آلهة ومعبودات كثيرة لكن عبدت بماذا؟ بالباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية من البراهين، هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله عز وجل بها اتخاذ المشركين للأنداد. هذه الآية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله جل وعلا بها اتخاذ المشركين للأنداد. فآيات كثيرة أبطل الله عز وجل بها اتخاذ هؤلاء المشركين للأنداد وللأصنام وللأوثان ولعبادة غير الله عز وجل، لكن هذه الآيات الكثيرة يجمعها برهانان، يجمعها برهانان عقليان. فالله عز وجل هنا في هذه الآية أبطل شرك المشركين بهذا البرهان. ما هو هذا البرهان؟ إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق لهذا الكون، لأنه قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق لهذا الكون، فيلزمكم ماذا؟ أن تعترفوا له بالوحدانية والألوهية وأنه هو المستحق للعبادة. فخلاصة هذا البرهان هو في إبطال شرك المشركين: إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق وهو المنعم سبحانه وتعالى، إذن يلزمكم أن تقروا له بالألوهية والوحدانية وأنه المستحق للعبادة. هذا البرهان الأول. والبرهان الثاني جاء في آيات كثيرة، وهو البرهان الثاني هو الذي جاء تقريره في آيات كثيرة، أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله وتعبدونها من دون الله أيها المشركون، ليس لها ما يخولها لأن تعبد، أن هذه الآلهة وهذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله ليس لها ما يخولها لأن تعبد، فإنها لا تملك شيئا ولا تخلق شيئا، كما قال الله جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الآية في سورة الفرقان. الشاهد أن هذان برهانان، دائما آيات القرآن الكريم في إبطال شرك المشركين إما أن تقرر الاستدلال بالربوبية على الألوهية، فإذا كنتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق فأقروا له بالألوهية وأنه مستحق للعبادة، أو تأتي بالبرهان الثاني وهو أن آلهتكم لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تخلق بل هي مخلوقة. نعم. قال بعد ذلك، نعم، هذه الآية من سورة البقرة فيها فائدة دائما ينبه عليها للعلم، وهي أن قوله أعبدوا هو أول أمر في القرآن. لو أنك فتحت المصحف، فتحت المصحف وقرأت سورة الفاتحة أول سورة في المصحف ليس فيها فعل أمر، ثم تبدأ بسورة البقرة تقرأ الأول فعل أمر يأتيك هو هذا أعبدوا، أعبدوا ربك، وأول نهي هو قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي ماذا؟ هو النهي عن الشرك. ثم قال، قال ابن كثير، ابن كثير الإمام المفسر المعروف، واسمه إسماعيل بن عمر ابن كثير، إسماعيل بن عمر ابن كثير، توفي سنة 74 و700. ابن كثير هو من أخص تلاميذ ابن تيمية، وكان فقيها محدثا مفسرا، ومعروف بكتبه النافعة منها التفسير ومنها البداية والنهاية وغيره. ومن أخص تلاميذ ابن كثير من؟ شارح الطحاوية ابن أبي العز، شارح الطحاوية ابن أبي العز. وقد استفاد من علم الشيخ ابن كثير، واستفاد من ماذا؟ أن ابن كثير كان من أكثر الناس، يعني مكتبته مشتملة على كتب ابن تيمية، بل هو لخص كثير من كتب ابن تيمية. ولذلك شرح الطحاوية لابن أبي العز تجدون أنه تلخيص لكلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. الشاهد، هذا الكلام من ابن كثير وهو قوله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهنا الشيخ رحمه الله ذكر كلام ابن كثير بمعناه، وإلا لو رجعتم إلى التفسير لوجدتم الشيخ ابن كثير في تفسيره ذكر هذا المعنى لكن بلفظ آخر، ذكر هذا المعنى لكن بلفظ آخر. والمقصود هو ماذا؟ تقرير برهان مهم لإثبات التوحيد وإبطال شرك المشركين، ألا وهو أن المستحق للعبادة هو الخالق الرازق الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل.
الشيخ هنا لما بيّن وجوب إفراد العبادة فيما تقدم، بيّن وجوب التوحيد، وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، ودلل على هذه القضية المهمة وهذا الأصل العظيم، شرع الآن في بيان أنواع العبادة، شرع في بيان أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها، وابتدأ بمراتب الدين. والعبادة يعرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة، منها قولهم كل ما أمر به، عرفوا العبادة بهذا التعريف، وهو كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وهذا التعريف كثيرا ما يذكره الفقهاء والأصوليين، ويذكره الحنابلة كثيرا في كتب الفقه. كل ما أمر الله به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، لأن الحقائق يقولون ثلاثة: حقيقة شرعية وهي العبادة، وحقيقة عقلية، وحقيقة عرفية. إذا أخرجنا العقلي والعرفي بقي ماذا عندنا؟ الشرعي، وهو ما أمر الله به. هذا معنى قولهم، هذا معنى قولهم كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة بالعبودية، وهي مطبوعة مستقلة، وهي أيضا ضمن مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، ذكر تعريفا تلقاه العلماء بالقبول، وهو قوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف يجمع أنواع العبادة، وينبه على أنواع العبادة أيضا أن منها ما هو قولي، ومنها ما هو عملي فعلي. فالعبادة متعلقة بالقلب، ومتعلقة باللسان، ومتعلقة بالجوارح والأبدان. وهذه العبادات يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. والشيخ هنا مثل للعبادة، فبدأ بمراتب الدين، وهذه ستأتي مفصلة إذا ذكر إن شاء الله الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وحقيقة الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان المراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى. ثم قال ومنه الدعاء، فبدأ بالدعاء، وسيذكر بعد ذلك إن شاء الله مسائل متعلقة أو أدلة الدعاء، لكن هنا الشيخ رحمه الله بدأ بالدعاء لأن الدعاء كما جاء في الحديث هو العبادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي حديث ذكره الشيخ الدعاء مخ العبادة يعني لبها وخلاصتها، وهذا الحديث وإن كان في سنده يعني مقال وضعف إلا أن معناه صحيح، لذلك حرص الشيخ على ذكره. فالدعاء هو ماذا؟ خلاصة العبادة، لأن فيه إظهار الفقر إلى الله وسؤال الله تبارك وتعالى والتذلل إليه والخضوع له جل وعلا. والدعاء ورد في القرآن ويراد به معنيان، الدعاء ورد في القرآن ويراد به معنيان. المعنى الأول دعاء العبادة، دعاء العبادة، والمعنى الثاني دعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يدخل فيه جميع أنواع العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج، فكل عبادة هي في الحقيقة سؤال، أن تعبد الله عز وجل ترجو رحمته وتخشى عذابه، فأن تسأل الله بلسان حالك وأنت تعبد الله جل وعلا. أما دعاء المسألة فالمراد به السؤال كما جاء في الحديث إذا سألت فاسأل الله، وهذان النوعان بينهما تلازم. فالدعاء الدعاء العبادة عبادة، ودعاء المسألة هو نوع من أنواع العبادة. ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن الدعاء ذكروا أن بين نوعي الدعاء أن كلا نوعي الدعاء متلازمين، فدعاء العبادة قالوا دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا التلازم مهم جدا للرد على المخالفين في باب الدعاء، لأن من القبوريين ومن المخالفين في هذا الباب من يقول ماذا؟ يقول الشرك يقع في دعاء العبادة فقط لا يقع في دعاء المسألة، يعني يقول الشرك يقع إذا صليت لغير الله أو صمت لغير الله، أما إذا توسلت بالأولياء والصالحين سألتهم الشفاعة دعوتهم سألتهم فإنه ماذا؟ يقول لا يقع الشرك هنا. والرد عليهم بماذا؟ كما نبه على هذه المسألة الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، قال الرد عليهم بأن نقول أن نوعي الدعاء متلازمين، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني دعاء المسألة هو نوع من أنواع العبادة، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. هل يجوز سؤال غير الله ودعاء غير الله؟ الجواب الأصل أن الله عز وجل هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاء غير الله ودعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يسأل عنها إلا الله تعالى. أما الأمور التي يقدر عليها المخلوق فهذه يجوز أن تسأل المخلوق فيما يقدر عليه بشروط. يجوز سؤال المخلوق فيما يقدر عليه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكر أهل العلم أولا أن يكون حيا ليس ميتا كفعل هؤلاء الذين يأتون إلى الأموات والمدفونين والمقبورين يسألونه. الأمر الأول ماذا؟ أن يكون حيا. ثانيا أن يكون حاضرا. ونص بعض أهل العلم على كونه ليس فقط حاضرا بل حاضرا سامعا. حاضرا سامعا يسمعك. الشرط الثالث أن يكون قادرا، لأن في أشياء يقدر عليه المخلوق لكن لا يقدر عليه هذا الشخص. أضرب لكم مثال، شخص غرق في البحر واستغاث بالناس من أجل ماذا؟ أن يخرجوه من البحر. هل كل إنسان يستطيع أن يسبح وينقذ هذا؟ ما يستطيع كل إنسان. فسؤال المخلوق فيما يقدر عليه المخلوقين لابد أن لا يكون جائزا إلا بتوفر هذه الشروط الثلاث، أن يكون حيا حاضرا قادرا. ثم قال بعد ذلك، قال ومنه الدعاء. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أحسن. قال والخوف، الخوف عبادة عظيمة من أعظم العبادات التي اتصف بها عباد الله المقربين، بل هي من أفضل مقامات الدين، وهي من صفات الملائكة المقربين. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم. فالعبادة، فالخوف عبادة من العبادات التي يجب أن تكون لله ولا يجوز أن تكون لغير. وفي هذا الموطن يذكر أهل العلم أن الخوف على أقسام، على أقسام ثلاثة. القسم الأول خوف طبيعي، كخوف الإنسان من عدو، خوف الإنسان من سبع، من أسد، من حية، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، وهذا خوف طبيعي جبلي ليس عبادة. القسم الثاني هو الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الذي يسميه العلماء خوف السر، وهذا موجود عند المشركين الذين يعبدون غير الله ويخافون الأنداد من دون الله، ويعتقدون أن هذا الند ولو كان ميتا يخافون أنه يضرهم أو يفعل فيهم شيء، ولذلك هم يعتقدون أنه يملك نفعا وضرا ويستطيع أن يضر هذا الإنسان، وبل يعتقدون أنه يعلم الغيب إلى آخر اعتقاداتهم. الشاهد أنهم خافوه في أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الخوف شرك إذا كان في غير الله جل وعلا، وهذا الذي يسميها للعلم خوف السر بالنسبة للمشركين. وهو في الحقيقة كما ذكرنا أن هذا الخوف عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. القسم الثالث من أنواع الخوف خوف محرم، وهو أن يترك الإنسان مثلا طاعة من الطاعات يخاف أن يتكلم الناس عليه، مثلا لا يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس، يخاف أن الناس مثلا يهزؤون به إذا صلى في المسجد، فإذا خاف من كلام الناس وترك ما أمره الله عز وجل فإن هذا الخوف خوف محرم، فالواجب أن لا يلتفت إلى كلام الناس. ثم قال والرجاء، والرجاء هو الطمع والرغبة، الرجاء هو الطمع والرغبة، وحقيقة الرجاء هي هذه، لكنه يتضمن التذلل والخضوع لله عز وجل. وقد ذكر الشيخ الأدلة على هذه العبادات كما سنعرف إن شاء الله. قال والتوكل، التوكل هو الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، وحقيقته كما نص عليه بعض أهل العلم أن حقيقة التوكل تفويض الأمور إلى الله، الإنسان يفوض أمره إلى الله جل وعلا. والتوكل ذكر أهل العلم أنه نوعان، توكل على الله في أمور دينه، وتوكل على الله في أمور دنياه، توكل على الله في أمور الدين وتوكل على الله في أمور دنيا. وهنا مسألة مهمة في التوكل، هل بذل السبب ينافي التوكل؟ هل بذل الأسباب ينافي التوكل؟ يعني شخص مريض، هل شربه للدواء ينافي التوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوى، قال تداوى عباد الله، وبذل الأسباب، كان يركب الدابة وكان يأكل ويشرب، وفي القتال والجهاد يلبس الدرع عليه الصلاة والسلام، كل هذا من بذل الأسباب. لذلك ترك الأسباب لا يجوز، ترك الأسباب لا يجوز، بل الإنسان يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية التي شرعها الله عز وجل. قال والرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة، الرغبة فيها معنى الطمع، والرهبة فيها معنى الخوف. قال والخشوع، والخشوع عرفه للعلم بقولهم حضور القلب وسكون الجوارح، حضور القلب وسكون الجوارح، فأصل الخشوع يكون من القلب، كما جاء في حديث رجل كان يعبث ويتحرك في صلاتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. وسكون القلب وخشوع القلب، حضور القلب وخشوع القلب، هذا مطلوب دائما من العبد سواء في الصلاة أو في غيرها من العبادات. قال والخشية، الخشية هي خوف لكن أخص من الخوف، قالوا الخشية أخص من الخوف لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله عز وجل، يعني مبنية على علم بالله، ولذلك الله عز وجل وصف العلماء بها، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال والإنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، يعني بمعنى التوبة، لكن من أهل العلم من ذكر أنها أخص من التوبة، فالإنابة صفة المؤمنين الذين يرجعون إلى الله دائما، يرجعون إلى الله بعبادته وبطاعته. أما التوبة، التوبة تكون من ذنب، الفرق بين التوبة والإنابة أن التوبة تكون من ذنب، أما الإنابة تكون بلا ذنب، دائما يرجع إلى الله وينيب إلى الله ويعبد الله ويطيع الله عز وجل. قال والاستعانة، هنا السين والتاء أو قبل أن ننتقل إلى الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة هذه العبادات وهي الخوف والرجاء التي ذكرها الشيخ دائما ينص عليها أهل العلم أنها من أعظم العبادات التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، المحبة والخوف والرجاء، هذه الأمور الثلاثة، هذه سماها ابن تيمية محركات القلوب إلى الله، هذه تحرك القلوب إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، قال ابن تيمية وأقواها المحبة لأنها هي المطلوبة لذاتها، هي المطلوبة لذاتها، أن يعبد الله محبة ويسعى إلى تحقيق ما يحبه الله تبارك وتعالى. قال والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، السين والتاء هنا في هذه الكلمات هي بمعنى الطلب، فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث. والاستعانة من أخص العبادات، قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالإنسان دائما بحاجة إلى إعانة الله تبارك وتعالى، فيستعين بالله لا يستعين بغيره، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعاذة طلب العوذ، أيضا الإنسان يستعيذ بالله عز وجل، والعوذ أو العياذ هذه يقولون هذا المعنى يكون من شيء مخوف، فالإنسان يستعيذ من شيء مخوف عكس اللوذ واللياذ، فإنه يكون من شيء ماذا؟ من شيء محبوب مرجو. فالعوذ يكون في الفرار من شر ومن شيء مخوف، أما اللوذ واللياذ يكون في طلب ما يؤمله الإنسان وطلب الخير. ولذلك أورد ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة في أول تفسيره أبيات للمتنبي فيها التفريق بين العوذ واللوذ، ماذا يقول المتنبي؟ يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله، انظروا اللوذ يكون فيما يؤمله الإنسان ويرجوه من خير، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، مما يخاف ويحذره. ثم قال لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال أهل العلم هذه الأبيات لا يجوز أن تقال إلا في حق من؟ لا في حق الله عز وجل. نعم، فهذا معنى الاستعاذة. والاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو دعاء لكنه دعاء خاص في وقت الشدة، الغوث دعاء لكنه في وقت الشدة. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب ما حكم الاستعانة بغير الله والاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله؟ حكمها كما تقدم في الدعاء، فإن الأصل أنه لا يسأل إلا الله، لكن في الأمور التي يقدر عليها المخلوق تجوز بالشروط التي عرفناها. ولذلك الله عز وجل بالنسبة للاستغاثة ذكر في سورة القصص في قصة موسى مع القبطي، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذه استغاثة لحي قادر حاضر، لحي حاضر قادر. نعم. ثم قال والذبح، الذبح عبادة عظيمة، قرنها الله عز وجل في القرآن في موضعين. قرنها الله عز وجل في القرآن في موضعين بالصلاة، قرنها بالصلاة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قرن الله عز وجل هذه العبادة بالصلاة في موضعه، وهذا يدل على ماذا؟ على أهميتها وعظم شأنها، وأن هذه العبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، كما جاء في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. لكن أهل العلم يذكرون تفصيلا في الذبح، وهو أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون قربة يتقرب بها الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يذبح شيء من بهيمة الأنعام من أجل أن يتلذذ بلحمه ويستمتع به ويأكله، فهذا لا حرج فيه. هنا في هذه الحال يكون الذبح ليس عبادة، ليس عبادة، وإنما هي شاة لحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة حينما ضحى قبل صلاة العيد، قال: شاتك شاة لحم، يعني ينتفع بلحمها. فالذبيحة إذا ذبحت ليس على وجه القربة فإنها تكون ماذا؟ شاة لحم ينتفع بلحمها. لكن هذه تجوز بشرط أن تذبح بسم الله. أما إذا ذبحت بشرطين: أن تذبح بسم الله، وأن تذبح حسب الطريقة الشرعية، أن تذكى أو تنحر. والذبح يكون للغنم، والنحر يكون للإبل، والبقر يجمع فيها بين الذبح والنحر، هذا يستحبه طائفة من الفقهاء. وفرق بين الذبح والنحر: النحر يكون طعن في الوهدة وفي نحر البهيمة، أما الذبح فهو إمرار السكين على الحلق. الشاهد أن هذه الشاة يجوز الانتفاع بها، وليست عبادة أو قربة، وإنما ماذا؟ هي ذبيحة أحلها الله عز وجل. أما الذبيحة التي تكون على وجه القربة فهذه لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. فهذه المقصود بها الذبح وإنهار الدم وليس اللحم، اللحم تابع، لكن المقصود بها ماذا؟ إنهار الدم والذبح والنحر. وهذا فيه تعظيم للمذبوح له، ولذلك لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. فمن ذبح أو نحر لغير الله، وهذه كانت عادة الجاهليين يذبحون لأوثانهم ولآلهتهم، فهذه عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. قال: والنذر. النذر ما معنى النذر؟ عرفه للعلم بقولهم: أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب، أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب، وهو على نوعين: نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله وأخبره أنه نذر أن ينحر إبلا في موطن يقال له بوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء فيما لا يقدر عليه ابن آدم، لا وفاء في معصية الله، ولا فيما لا يقدر عليه ابن آدم. هذه الأحاديث بينت أن الوفاء بالنذر يكون طاعة وقربة إذا كان في استطاعة العبد وإذا كان في طاعة الله. أما إذا كان في معصية كأن ينذر شيء يكون يتقرب به إلى غير الله عز وجل فهذا الشرك لا يجوز الوفاء به، وأيضا إذا كان نذرا محرما فإنه أيضا لا يجوز الوفاء به. والنذر طاعة لله عز وجل، لذلك الله تبارك وتعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والله جل وعلا لا يمدح ولا يثني إلا على ما يرتضيه من عباده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن النذر الوفاء به عبادة ومحمود عند الله عز وجل إذا كان على هذا الوجه. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. قوله وغير ذلك من أنواع العبادة يعني أن أنواع العبادة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فشعب الإيمان كثيرة. قال التي أمر الله بها، إذن العبادة هي التي أمر الله بها، فنحن نأخذ العبادات مما أمر الله به سبحانه وتعالى، ثم قال كلها لله تعالى. فالعبادة التي أمر الله بها يجب أن تكون لمن؟ لله، لابد من تحقيق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.
شيخنا عندنا سؤال، بس سؤال
تفضل.
يقول السائل أحسن الله عليكم، حكم توكيل الكتابي في ذبح القربة؟
بعض الحنابلة ومنهم صاحب هداية الراغب في شرع عمدة الطالب نص على أنه يجوز للذمي الكتابي مع الكراهة، طبعا يذكيه حسب الطريق الإسلامي، والذي يسمي صاحبه يقول بسم الله، لكن في هذه الحال يعني الإنسان لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الشديدة والضرورة، ولا الأصل أن الإنسان يذبح أضحيته بنفسه. لكن من أهل العلم مثل ما ذكرت، من أهل العلم من أجازه مع الكراهة، ومنهم صاحب هداية الراغب من الحنابلة وغيره من الحنابلة نصوا عليه، ومن أهل العلم من يمنع هذا أبدا، وأنه لا يجوز في ذبح الأضحية وغيرها من يعني العبادة التي تكون قربة وعبادة لله، أنه لا يجوز ذبحها، يعني لا يجوز توكيل غير المسلم أو الكتابي في ذبحها لأنها عبادة لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير.
نعم. بارك.